أبشر بطيب مقام يا محمد، أولم يقل ربك في محكم التنزيل: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. كيف وقد نفخت الروح في قلب أمة هامدة، وأيقظت الكرامات الكامنة في الأعماق، أيقظت الشوارع والمدارس والمطاعم والبرلمانات، وفي كل بيت عربي يسأل الناس من بعدك عن الطين الذي خلقت منه عربتك المباركة، عن النار المقدسة التي أحرقت الأرض من تحت الطغاة الهاربين. يسألون كيف استطاع البوعزيزي بين ليلة وضحاها أن يعيد إنتاج الألوان لتزدان تونس بالأخضر الزاهي كما كان يجب أن تكون دائما، وأن يكتب لها من دمائه الزاكية عمر جديد. يا محمد، لقد أزهرت شعلتك في الوطن العربي. أدان زعيم عربي بهستيريا بالغة ما رأى من فعل قومك، وارتعدت فرائس الآخرين. قيل إن لهيبك لامس أرض شنقيط والجزائر والقاهرة والأردن واليمن، وهناك من يسجل اسمه على قائمة الانتظار. كافر من يدين موتك ويصمت عن الموت الذي غرسته الأنظمة في أرضنا منذ عقود. أوليس في الموت حياة؟ أيها السادة، لقد أنجز الشعب التونسي فعلا عربيا استثنائيا، وحق لنا التساؤل: كيف ولدت الثورة في تلك البلاد؟ كيف نمت ونضجت؟ ما هو النص السيكولوجي المعتمد في هذه الهبة الشعبية؟ كيف تقرأه الذات المهشمة في غير وطن عربي؟ من يقطف ثمار الدماء الحمراء في تونس بعد هروب الرئيس؟ وهل تختطف الثورة في تلك البلاد من جديد؟ هذا ما نبحثه الليلة في العمق، فأهلا ومرحبا بكم.
أنا فهمتكم، نعم أنا فهمتكم، فهمت الجميع.
معنا للغوص في عمق هذه القضية الدكتور حسن بن حسن، أستاذ الفلسفة، الناشط الأكاديمي والناشط السياسي التونسي هنا في الدوحة، ومن القاهرة الدكتور محمد سيف الدولة، الكاتب والناشط السياسي المصري، وكذلك ينضم لنا من باريس الدكتور سفيان مخلوفي، الباحث في علم الاجتماع في جامعة باريس. مرحبا بكم ضيوفنا الجميع. اليوم حديث عما جرى تحديدا، كيف ولدت تلك الثورة، والسيناريو أيضا، السيناريو كاملا منذ البدء وحتى النهاية. قبل أن نخوض النقاش مع ضيوفنا الكرام، مشاهدينا الكرام، زميلنا ماجد عبد الهادي يقدم لنا هذا السيناريو الذي حدث في الشهر الماضي.
درس واضح كالماء ويصعب استيعابه كأنه سحر. منذ سقوط الشاه محمد رضا بهلوي تحت ضربات شعبه في إيران عام 79، بل منذ آخرين كثر أسقطتهم شعوبهم قبله، مرورا بالانتفاضة السودانية التي أطاحت الرئيس جعفر النميري عام 85، مكررة للمرة الثانية قصة خلع سلفه الأسبق إبراهيم عبود عام 64، وكذا انتفاضة نهضة الشعب الروماني التي دفعت الرئيس نيكولاي شاوشيسكو إلى الهرب ولاحقته وقتلته وزوجته عام 89، ثم تمكن الطلبة الإندونيسيين من إجبار الرئيس سوهارتو على الاستقالة عام 98، وحتى هروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي أخيرا من شعب بلاده المنتفض، ظل الدرس نفسه يتكرر، فلا من يتعظ أو يفهم إلا بعد فوات الأوان.
وأنا فهمتكم، نعم أنا فهمتكم.
الناس هنا أيضا كانوا قد أدركوا متأخرين عظم القوة التي يملكون. في البدء خرجوا من بيوتهم غاضبين تعاطفا مع شاب أضرم النار في جسده احتجاجا على سد الشرطة سبيل رزقه، وإذ ردت قوى الأمن بإطلاق النار والغاز المسيل للدموع تجرأ هؤلاء على اجتياز حاجز الخوف المزمن وطالبوا بحقهم في العيش الكريم، ثم ذهلوا كما ذهل معهم العالم أجمع وهم يكتشفون أن سر قوتهم المتمثل أساسا بالخروج إلى الشارع هو نفسه سر ضعف الرئيس الذي طالما وصف بالطاغية والديكتاتور.
لا رئاسة مدى الحياة، لا رئاسة مدى الحياة.
بقية القصة في جزئها المعلن على الأقل باتت معروفة. لقد فر بن علي تحت جنح الظلام وهام على وجهه ساعات طوال قبل أن يعثر على ملجأ، فأعادت نهايته هذه التذكير بنهايات تاريخية مماثلة لعل أقربها إلى الذاكرة، نهاية شاه إيران محمد رضا بهلوي. وهذا أمر انشغل عنه التونسيون أو لم يمحضوه كبير اهتمام، لأنهم انهمكوا من فورهم بما هو أهم من ملاحقة الطاغية كما يقولون، وهو فتح أبواب تونس ونوافذها أمام رياح الحرية. لكن الذي لم يعلن بوضوح من تداعيات الثورة الشعبية التونسية كثير، وهو لا يتعلق بتونس ذاتها قدر تعلقه بتأثير فعلها التاريخي المدوي في محيطها العربي على وجه التحديد. فهنا أي في الوطن الشاسع الممتد من المحيط إلى الخليج ثارت تكهنات واسعة تقول إن خلع بن علي قد جعل بعض نظرائه العرب يتحسسون رؤوسهم، وإن القرارات العاجلة التي اتخذتها الحكومات بخفض الأسعار والضرائب ليست سوى قرائن أو مؤشرات أولية على مشاعر هلع كبيرة باتت تدب في أوساط الأنظمة المتهمة بالفساد وإفقار الناس ومصادرة حريتهم. وإن تكن المظاهرات الشعبية التي اندلعت في عواصم المشرق والمغرب تضامنا مع تونس أو سيرا على هدي ثورتها قد عززت أيضا خوف الحكام أكثر فأكثر، فإن ذلك لا يزال أقل من كاف للإجابة على السؤال الراهن عن استيعاب الطرفين لدرس في التاريخ عنوانه قوة الشارع وقوة السلطة.
مرحبا بكم مجددا، مرحبا بضيوفنا الكرام. دكتور حسن، حتى الآن يبدو يعني تبدو الإجابة يعني غير مكتملة على سؤال كيف ولدت هذه الثورة خلال شهر فقط من الزمان، أسابيع محدودة استطاعت أن تنطلق وأن تتسع على مدى الأرض التونسية وأن تنتهي بتصفية رأس النظام السابق زين العابدين بن علي. كيف ولدت وحافظت على الزخم حتى حققت نتائجها؟
نعم، أولا أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة وأنتم أهل المكارم، وأوجه تحية إكبار وإعزاز وفخر وتقدير ومحبة لشعبنا العظيم في تونس الذي حطم قيود الاستعباد وأغلال الاستبداد وخرج من منزلة المهانة التاريخية والوضاعة الوجودية وأعاد الاعتبار للمكانة الحضارية لتونس وأعاد الاعتبار لأمجاد أمته من المحيط إلى الخليج، وتحية لجيل تحرر وحرر حرر بلده وحرر آباءه وحرر إخوانه الكبار الذين سبقوه بالنضال وتلقفتهم السجون والمنافي وضمن مستقبل أبنائه وأعاد الاعتبار لرموزه الوطنية ونخبه التي قدمت الغالي والنفيس من أجل الحرية.
تحية مقدرة، وأعتقد أن كل عربي اليوم يوجهها إلى الشعب التونسي، هذا متفق عليه. كيف
نعم
ولدت بشكل مفاجئ وحافظت على الزخم يا دكتور؟
يقول شاعرنا أبو القاسم الشابي: حذاري فإن تحت الرماد اللهيب ومن يزرع الشوك يجني الجراح. ويقول أحد الشعراء الألمان الكبار إيكهارت، يقول: الصمت ليس غيابا ولكنه تجميع لعناصر الحركة. حين ترى وضعا ساكنا لا تظن أن السكون حالة مؤبدة، لأن قانون التاريخ وقانون الوجود الإنساني هو الحركة وليس السكون. الثورة بدت لدارسين قبلنا درسوا الثورات الكبرى، الثورة الفرنسية والبولشفية وغيرها، بدت لدارسين وتبدو اليوم أيضا بنفس المظهر، تبدو الثورة حدث مفاجئ متلفع بالغموض غير قابل للفهم ولا للتوقع. وفي الحقيقة الثورة التي حدثت في تونس شأنها كل هذه شأن الثورات الكبرى تحمل هذا الطابع، طابع المفاجأة. ما أريد أن أقوله في المستهل هو مقدمة معرفية بسيطة. احنا في العلوم الإنسانية والاجتماعية نعرف أن الأحداث الكبرى التي تقع في التاريخ هي باستمرار أكبر وأوسع وأغنى بكثير من مقارباتنا المعرفية لها. نعم، فالحدث التاريخي الكبير هو باستمرار أغنى من محاولة الإحاطة المعرفية به لسببين. السبب الأول هو أنه فيه مسافة باستمرار في الفعل الإنساني بين الباعث على الفعل وبين المدرك من هذا الفعل. نحن إدراكنا لمختلف الدوافع التي حركت الثورة التونسية يحتاج إلى معرفة وإلى بحث. وأيضا الأحداث الكبار هي باستمرار ذات قوة اختزانية وتوليدية هائلة تولد أكثر مما يتوقع منها، بمعنى أن هذه الثورة ستكون لها أثار على مدى قرنين أو ثلاثة من الزمن. بالنسبة للأسباب، نعم
فضل فضل.
بالنسبة للأسباب، الأسباب القريبة هنالك ثلاث أصناف من الأسباب: أسباب قريبة ومباشرة، وهنالك أسباب تتعلق بالحركة العامة للأمة كرافعة معنوية، وهنالك أسباب تتعلق بالخصوصية التونسية.
نعم. هذه النقطة تحديدا،
نعم،
برأيك ما الذي يمثل خصوصية تونسية في هذه الحالة؟
نعم، ما يمثل خصوصية تونسية هو ما يلي: أولا أن تونس أو الشعب التونسي له ذاكرة نضالية اجتماعية عريقة تمتد على قرون. أنا سأبدأ فقط يعني بنقطة زمنية هي ثورة علي بن غذاهم التي وقعت في 1864 وكانت ثورة اجتماعية باستحقاق بسبب رفع الضرائب. تعرف أن الحركة الوطنية في تونس، حركة التحرر من الاحتلال الفرنسي، اتخذت في أحد مظاهرها الكبرى شكل حركة نقابية. تأسست جمعية عموم العمل التونسيين سنة 1924 على يد محمد علي الحامي، وتأسس الاتحاد العام التونسي للشغل الذي هو أول نقابة عربية عام 1946 على يد فرحات حشاد. وفي تاريخ تونس حتى ما بعد دولة الاستقلال كانت الاحتجاجات الاجتماعية دورية، وكانت هي التي تحرك تقريبا الفعل السياسي.
سنستمر في هذا النقاش. دكتور سفيان في باريس كباحث في علم الاجتماع تحديدا، ما هي جملة العوامل الاجتماعية التي حركت هذه الهبة الشعبية، هذه الثورة الشعبية، في ظل أمرين مهمين: أولا غياب القوى والأحزاب السياسية في المرحلة الأولى من هذه الثورة، وغياب أيضا مؤسسات المجتمع المدنية، وبدأت كأنها يعني بدأ كأنه حراك عفوي قاده يعني مجموعة كبيرة من الشبان أدى أو حقق أهدافا لا تحققها حركات أكبر من ذلك.
مساء الخير. اسمح لي أستاذ علي أن أبدأ بالأسباب العميقة التي يمكن أن تحرك المجتمع والتي حركت المجتمع التونسي. المجتمع التونسي عاش في ظل دولة استبدادية ونظام قهري بكل أجهزته، يعني أجهزته العامة للدولة وأجهزته الخاصة من بوليس سياسي وما إلى ذلك، والأجهزة التابعة لعديد المافيات الموجودة. فهذا القهر ولد لدى الناس إحساسا بالذل وإحساسا بعدم الاعتبار وإحساس بأنهم ليساوون لا شيء. هذا الإحساس العميق في البنية النفسية للمجتمع، والذي زادت عليه العملية القهرية بالتفكيك الروابط العضوية أو الوشائج العضوية داخل المجتمع، جعلت من هذه الحالة العميقة تولد ألما كبيرا لدى الأفراد كما لدى المجموعات، وتحول هذا الألم إلى غضب، وتحول هذا الغضب إلى انتفاضة عارمة رويدا رويدا على مدة 25 يوم. ويبدو لي أن هذه الأسباب العميقة هي التي يمكن أن تحرك بهذا الزخم الشعبي هذا الشعب. لم تكن هناك قوى يمكن أن تقود هذه الانتفاضة، لأن النظام السياسي في عهد بورقيبة كما في عهد بن علي حطم كل بنية سياسية داخل المجتمع. ومع نظام بن علي أريد ليس فقط تحطيم البنية السياسية لأي تنظيم داخل المجتمع، بل كذلك تحطيم البنية الفكرية للمجتمع، ومن خلال ذلك وكما ذكر صديقنا في دوحة الذاكرة النضالية والذاكرة الحضارية لأي مجتمع يمكن أن تخلق هذا النوع من ردة الفعل.
دكتور سفيان، هذه العوامل، يعني جملة العوامل التي ذكرت حتى الآن تتوفر في حالات كثيرة عربية أخرى، برأيك كيف أثرت رمزية حادثة البوعزيزي، وهي الحادثة الأولى في حرق إنسان لنفسه احتجاجا، كيف أثرت على مفاعيل هذه الهبة الشعبية؟
أنا يبدو لي أن حادثة البوعزيزي رحمه الله اختصر فيها بذلك الفعل هذا الشعور من الذل والغبن والمهانة لدى الجميع، فوقع هناك تماثل بين كل أفراد المجتمع وهذا الشخص، لأنهم يذلون كل يوم وفي كل ساعة وفي كل حركة، وبالتالي هذا التماثل مع شخصية البوعزيزي جعل منهم يقولون وفي لا شعورهم كيف يفعل شخص هكذا ويحرق نفسه، فلماذا نصمت؟ وانطلقت عملية الغضب المتولدة من ذلك الألم.
دكتور محمد سيف الدولة، كعربي راقب ما جرى في تونس، السؤال الآن سؤال من شقين حقيقة، أولا ما تقييمك، ما تفسيرك لما جرى هناك؟ الأمر الآخر، هناك مجتمعات عربية أخرى قادت وأطلقت احتجاجات استمرت لسنوات لكنها لم تفضي للنتائج التي شاهدناها في تونس، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بأهالينا في تونس اللي يستحقوا مننا بداية تحية ليهم كرجال أبطال جدعان قاموا بثورة إنقاذ لتونس، وقاموا بثورة إنقاذ عربي، وأنا عايز أأكد على هذا المعنى، قريبة الشبه بما حدث في انتفاضة الأقصى سنة 2000 اللي أنقذتنا من حالة اليأس اللي عشنا فيها طوال التسعينات بعد احتلال الأمريكان للخليج، وبعد التنازل عن فلسطين في أوسلو، وبعد هجرة مليون يهودي سوفيتي إلى فلسطين إلى آخره، جاءت انتفاضة سبتمبر 2000 لتنقذنا وتنتشلنا من هذا اليأس. النهاردة بعد 10 سنين سود، في من سنة 2000 ل2010 فيهم احتلال العراق وتقسيم السودان وحربين عدوانين على لبنان وعلى فلسطين، وحالة يأس عربي أنه ما فيش جديد وما فيش أمل، بتيجي انتفاضة تونس تستعيد روح الناس مرة أخرى وتمهد لعهد جديد إحنا كلنا متوقعين إن هو هيحصل بإذن الله تعالى. وإحنا الحقيقة في هذه اللحظة إحنا بنراقب وبنذاكر وبندرس في أسئلة كتير يمكن متبقاش موجودة عندنا، لكن يهمنا نقول إن إحنا إيدينا على قلوبنا وكتمين أنفسنا، لأنه إحنا اتغدر بينا كتير، وبنقول للناس خدوا بالكوا قوي، محدش هيقدر يشمت فينا إن شاء الله، وإن شاء الله الثورة تستكمل مهامها هي تحرير المجتمع من كل النظام اللي كان موجود. طيب. إحنا عندنا تجربة في 18 و19 يناير، الناس هبت في 48 ساعة وما كانش في سلطة لمدة 48 ساعة، لكن الحكومة تراجعت تراجع تكتيكي ولغت قرارات رفع الأسعار، وعادت الآن وبعد عدة سنوات الأسعار أضعاف مضاعفة القرارات اللي عملتها في يناير، بالإضافة إلى أنه بعد ما هدأت الانتفاضة تم تصفية القوى السياسية، القوى الوطنية قوة تصفية شبه نهائية خلال 20-25 سنة. من, 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 من الخبرة دي احنا بحطين ايدينا على قلبنا وبندعو ليهم ان هم يستكملوا مشوارهم.
دكتور محمد، سؤال
دي نقطة اولى،
سؤال اذا تكرمت، يعني فقط لان الوقت ضيق نريد ان نتداول الحديث، برأيك ما هو حجم القلق الرسمي اليوم في مصر، في الجزائر، في موريتانيا، في المغرب، في دول الخليج، في الاردن، في سوريا مثلا، مما جرى في تونس؟ هل تستشعر قلقا حقيقيا؟
الناس في الوطن العربي على شعرايا، الناس في الشوارع كلها على شعرايا، الناس من أدبها كانت بتأجل مطالبتها بحقوقها نظرا لانه في عدوان خارجي، عدوان صهيوني، عدوان امريكي، كانت بتقول الانظمه توكلوا على الله هاتوا لنا حقنا واحنا هنأجل مطالبنا السياسيه والمعيشيه. لما لقوا ان الوطن ضاع وانه ما حدش بيتصدى للعدو وانه بيتواطأ معاه، الناس على اخرها لا حريه ولا تحرر على اي وجه من الوجوه.
نعم.
وده دليله اللي بتشوفه اللي هو مصدر القلق للناس، صفوف القوات الأمنية اللي بتقف على أي مسيرة سلمية في أي قطر عربي هدفها الرئيسي هي أنها تحول دون أنه شوية الناس الطيبين اللي واقفين يعترضوا من المعارضة ما ينفتحوش على الجمهور العريض في الشارع، لأنه في دقيقة أو في ثانية ممكن تتحول الوقفة البسيطة إلى بركان.
طيب. إذا سمحت لي دكتور أسأل الدكتور،
هذا الكلام موجود كل
إن سمحت لي يعني أسأل الدكتور حسن هنا في الاستديو، شاب حرق نفسه أيضا في الجزائر وفي موريتانيا يعني نقلت لنا الأخبار ذلك، وفي مصر أيضا، ما هي قدرة يعني القدرة على تعميم هذه الحالة التونسية عربيا، خاصة في ظل الكل قاعد يأكد في الجزائر بل خادم أكد أن الحالة تختلف، أبو الغيط في مصر قال هذا كلام فارغ ما في شبه أبدا بالحالة، ما هي قدرة القدرة على تعميم الحالة التونسية؟
أولا بخصوص حرق الشباب لأنفسهم، هذا الحرق هو في الحقيقة بيانات سياسية، الذي يحرق نفسه أمام مؤسسة عامة رسمية هذا في الحقيقة يكتب بيانا سياسيا بجسده، لكن نحن نتوجه إلى هؤلاء الشباب نقول لا تحرقوا أنفسكم، من أراد أن يحرق فليحرق ليلة الظلم والاستبداد ولينظر إلى الشارع كما نزل إخوان التونسيون. أحمد البوعزيزي حرق نفسه والشعب التونسي تلقف الرسالة وصحح البوصلة، قال لا تحرق نفسك، نحن سنحرق من
قام بحرقك،
من ظلمك وقام بحرقك، هذا هو التوجيه الصحيح للبوصلة. بدون أدنى شك الثورة التونسية هي أولا ثورة بأتم معنى الكلمة، ليست لا انتفاضة ولا مجرد حركة احتجاجية، هي ثورة يمكن أن نصنفها ونضعها جنبا إلى جنب مع الثورات الكبرى في التاريخ التي لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، ومختزناتها السياسية وما يمكن أن يتولد عنها أكبر مما نتخيل. هذه الثورة كسرت الحدود بين الممكن والمستحيل، وكسرت جدار الانسداد السياسي العربي الذي امتد على قرون، وهي الحدث الذي ترقبته الأمة العربية لأزيد من 150 سنة. هذه الثورة أخرجتنا مما يمكن أن نسميه بالقدرية التاريخية، وأخرجتنا من الزمن السياسي العربي العفن، زمن السكون والعطالة السياسية العربية. ونحن نعرف أن الثورات الكبرى كالثورة التونسية لا بد أن تكون لها أصداء وتموجات وترددات كبرى، هي بمثابة تسونامي حقيقي. هذه الثورة ستكون لها تموجات وأصداء في العالم العربي كله لأنه مشترك في الحالة السياسية، والشعوب العربية مشتركة في الحالة الوجدانية وفي الحالة الإنسانية وفي التكوين التاريخي والقنوات النفسية التي ينتقل عبرها أثير.
طيب. عند هذه النقطة أسأل الدكتور سفيان في باريس، أنت كرمت دكتور حسن، ما هي قابلية تعميم التجربة النفسية عربيا على الصعيدين النفسي والاجتماعي؟ لدينا مركب نفسي واجتماعي عربي متقارب، ما هي القابلية للتعميم؟
صحيح أننا لدينا في الوطن العربي تركيب اجتماعي وتركيب نفسي متقارب، وأضم صوتي إلى ضيفك في الدوحة لأقول للشباب العربي أن لا يحرق نفسه، لأن حادثة البوعزيزي نريد أن في حقيقة الأمر أن تكون استثناء وليست قاعدة في هذه العملية. لكن من الجانب القهري، وأعود لأبني على هذا التحليل، من الجانب القهري داخل الوطن العربي كل الدول هي استبدادية وقهرية مع فارق بسيط من هنا أو هناك، وأنا أتصور أنه لا يمكن أن ننتظر أن يحدث ذلك في أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر أو شهرين، ولكن ما حدث في تونس من تجربة خلع نظام بهذه الطريقة سيفعل فعله لدى الشعوب العربية الأخرى في الأقطار العربية الأخرى، ويقع من خلاله بناء عملية تحرر ستكون رويدا رويدا، لأن مسيرة التاريخ لا يجب أن تكون كذلك، ولأن الشعوب العربية الأخرى ستأخذ مثالا أنه من الممكن أن يكون خلع نظام معين وبطريقة سلمية معينة، يعني بانتفاضة في الشوارع وباعتصامات في الشوارع وبمقاومة شعبية يمكن خلع هذا النظام. البنية النفسية هي نفسها بنية يسودها الغضب ويسودها الألم من الذل ومن عدم الاعتبار ومن عدم المشاركة ومن نهب ثروات وما إلى ذلك، ومن تركيبة داخل أجهزة الدولة وأجهزة المجتمع مبنية أساسا على ذل الآخر وعلى يمكن على استعباد الآخر من طرف أجهزة الدولة من أعلاها إلى أدناها. ولذلك إذا كل شيء يبلغ إلى 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 إلى, إلى الحد ينقلب إلى الضد.
نعم.
وبالتالي أن التركيبة النفسية داخل المجتمعات العربية ستتماثل مع التجربة التونسية، وأنا متأكد من ذلك.
دكتور محمد سيف الدولة، بلد مثل مصر له تاريخ يعني طويل جدا من الاحتجاجات الشعبية على الأقل في السنوات الأخيرة، مع ذلك نظر لكل ذلك الحراك الشعبي كفاية أيام أبريل وغير ذلك أنها لم تستطع تحقيق مطالبات يعني كثير من مطالباتها. تصريح ما نسب لوزير الخارجية أحمد أبو الغيط بقوله أنه هذا كلام فارغ، التشبيه بين الحالتين أو أنه هذه الحالة قد تعمم للحالة المصرية، كيف تراه أنت؟
الحقيقة إحنا يعني إحنا كلنا واقع عربي واحد، اللي هيحصل هنا هيحصل هنا عاجلا أم آجلا بشكل آخر، وابن ظروف كل قطر. الحالة التغيير والاعتراض والتمرد الجديدة اللي ظهرت في مصر على مدى السنوات اللي فاتت كانت بنت احتلال الأمريكي للعراق. الناس فجأة لقت إنه العراق بيحتل وهي مش عارفة تعمل حاجة، والنظام بتاعها والأنظمة بتاعتها ما بتعملش حاجة، بالعكس قاعدة صامتة وشبهة التواطؤ عالية جدا. بدأت الناس تقول طيب احنا هنغير تكتيكنا، بدل ما كنا في الأول بنبتدي نحط أولوية العراق وفلسطين إلى آخره، يبقى احنا لازم نغير هذه الأنظمة السياسية علشان نقدر نحافظ على كرامتنا الوطنية وكرامتنا العربية. وبدأت سلسلة من الحركات والاحتجاجات تنامت بشدة، جزء منها بيظهر إعلاميا وجزء منها لا يظهر. ولو حبيت تقيسوا إيه هو حجم التغيير وحجم الإنجاز اللي تم فيه، بص في انتخابات 2005 اللي هي كانت أكثر نزاهة بكتير من انتخابات اللي فاتت، تلاقي أن ملايين أدت للمعارضة. بص في أثناء العدوان على غزة في 2008-2009 مئات الألاف من الناس اللي خرجت الشوارع لأول مرة ضد العدوان وبتضغط على النظام. بص اللي فيه مليون توقيع مع التغيير النهارده، بص لمئات الالاف من الشباب
محمد
في الانترنت والشبكه.
دكتور محمد، هو هذه هي المفارقه، حجم الرفض وحجم الاحتجاج كبير جدا وهذا معروف يعني لا يحتاج الى تاكيد، لكن السؤال لماذا لم يستطع احداث التغيير المطلوب؟ اخر انتخابات اعتقد يعني تعرف ما جرى فيها.
صحيح. السؤال حقيقة الأمر اللي احنا كلنا بنبحث عنه وإن شاء الله نلاقي له إجابة، هو السؤال عن هذا الاستثناء الرائع والعظيم. إزاي واحد من 22 قطر قدر الناس الجدعان هناك يعملوها؟ احنا بنذاكر وبندرس دلوقتي هناك جميعا، أنا وإنت وكل الشعب العربي قاعدين نشوف إزاي عملوها في تونس. القاعدة هو إن احنا عندنا عجز من كافة القوى الوطنية في كافة الأقطار العربية حتى الآن.
نعم.
إن هم يواجهوا الاستبداد، احنا أقدر بكتير على مواجهة الاحتلال خد بالك، لكن أما بنيجي نواجه الاستبداد، الاستبداد أنجح وأقدر من الاحتلال على إنه يصل إلى.
وهذه هي المفارقة دكتور محمد. مضطر فقط أعتذر منك اعتذار شديد، مضطر أتوقف مع فاصل. بعد الفاصل سنتحدث عن محاولات اختطاف ثورة الشباب في تونس ومحاولات إعادة إنتاج النظام ذاته أو على الأقل نهج النظام ذاته، لكن بشكل أو بصيغة مخففة، فتفضلوا بالبقاء معنا.